الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. هذا هو الإجماع الذي يكون دليلا ويحتج به. وقد استدل العلماء على حجية الإجماع بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأيضا حديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وسيأتي بعض الأدلة التي يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقوله وجود خلاف ولو من واحد، بعض أهل العلم يخالف في هذه المسألة، والصحيح ما قرره الشيخ. فتجد مثلا ابن المنذر في كتاب الإجماع يقول وينقل مسائل كثيرة على أن فيها إجماع، ويقول خالف الحسن أو خالف ابن سيرين. هذا الصحيح أنه ليس بإجماع، إلا إذا كان الإجماع مثلا قد انعقد قبل وجود الحسن وقبل وجود ابن سيرين. وبعضهم قد يرى أن مخالفة الظاهرية لا تنقض الإجماع، والصحيح أن منهم علماء ومنهم أصحاب فهم، فما كان من خلاف متعنت ولا وجه له فلا ينقض الإجماع، وأما ما كان من خلاف له حظ من النظر فإنهم كغيرهم من العلماء. وبعضهم ربما يرى الحنفية لا ينقضون الإجماع، والصحيح أنهم ينقضونه. فكم من مسائل يخالف فيها الأحناف غيرهم. وقوله مجتهدي خرج به العوام الذين لا عبرة بإجماعهم ولا بمخالفتهم، فقد يجمعون على مخالفة الحق وقد يجمعون على مناصرة الباطل، وهم مع من غلب وهم مع الأهواء والشبه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وأيضا يخرج هؤلاء الذين يسمونهم علماء وليسوا بعلماء، مثل القرضاوي والزنداني، طارق السويدان وعمر خالد. مثل هؤلاء لو وجدت مسألة وأجمع عليها أهل السنة والجماعة وخالف هؤلاء لا عبرة بخلافهم أصلا. ولذلك تكاد تجد أن القول بتحريم الديمقراطية إجماع، مع أنك تجد لمثل هؤلاء كلام في مثل هذه المسائل يقسمون أن الديمقراطية تنقسم إلى قسمين: قسم كفري وقسم إسلامي ونحو هذا. وقول هذه الأمة دليل على أن هذه الأمة معصومة دون غيرها من الأمم، لأن بقية الأمم قد أجمعوا على الشرك، قد أجمعوا على الشرك، النصارى اليهود وهم من أشهر الأمم. حتى قالوا لزيد بن عمرو بن نفيل لما ذهب إليهم ورأى منهم الشرك والتنديد، قال إنكم تشركون ترددون. قالوا إنك تبحث عن دين ليس إلا خارجا في أرض العرب عما قريب أو نحو ذلك. فكان الناس قد أجمعوا على الشرك، أما هذه الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة أبدا، فلا بد أن تجد في كل عصر وكل مصر من ينشر الإسلام الحق والدين الصحيح. ومما يذكرونه أن هناك رجل كان يقال له أظن محمود شاكر أو نحو ذلك، يعني كان في عهد الإمام أحمد حميد الدين في اليمن، فكتب رسالة إلى الإمام أن اليمن فيها شركيات وفيها كفريات وفيها بدع وخرافات، فاستعظم الإمام هذه الرسالة وأرسل إليه وطلب منه أن يتراجع عن كلمة كفريات وشركيات، فأبى أن يتراجع مع أن الدولة كانت دولة تشيع، ومع ذلك كانت أحسن من حالا بكثير من هؤلاء الرافضة. فبعض الأئمة كان لا يسب الصحابة كما هو القول، لما أرسل إلى يحيى حميد الدين رسالة من حضرموت وفيها سب الصحابة قال هذا ليس مذهبي. وكذلك الإمام أحمد حميد الدين هدم كثيرا من القبور وأهان قبر الهادي، وكذلك هدم قبر ابن علوان وفعل بعض الأفاعيل، لكن تعاظم مثل هذه الكلمة من هذا العالم الذي ربما كان وحيدا في تلك البلاد في عصره. فلا بد أن يبقي الله عز وجل من يذكر الإسلام الصحيح ويبين الإسلام الصحيح، وإن كان ربما يكون مغمورا في زمن من الأزمنة وربما يكون ظاهرا في زمن من الأزمنة. وهكذا تجد الطائفة المنصورة تقوى في بلد وتضعف في بلد، ثم إذا أراد الله عز وجل لها أمرا انتقلت إلى بلد، لا يأتيها أنها مثلا في يوم من الأيام تطمس إلا إذا قبض الله أهل الإسلام، وإلا لا تزال طائفة من أمتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحق. فإجماعهم حجة. وقال قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج به ما كان من اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل، والدليل والنص مقدم، لأن الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع يحتاج منك إلى نظر، هل هو إجماع قطعي، هل هو إجماع يقيني، أم هو إجماع سكوتي أو إجماع ظني، إجماع مدعى. كم من الإجماعات التي يذكرها ابن عبد البر، وكم من الإجماعات التي يذكرها الباجي، وكم من الإجماعات التي يذكرها النووي، تجد أنها ما هي صحيح، ما هي إجماعات، ما هي إجماعات. ولذلك تجد كثير من الفقهاء ربما يشنعون على الشوكاني، يشنعون على الشيخ مقبل، يشنعون على غيرهم من أهل العلم، على شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنهم خالفوا الإجماع. ما خالفوا الإجماع، وإنما هي إجماعات مدعاة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما قال بمسألة الطلاق الثلاث، الناس كانوا يعني تكاد تجده اتفاقا أن الناس قد أمضوا ما أمضاه عمر رضي الله عنه، أن طلاق الثلاث من طلق بالثلاث تحسب ثلاث. فأشهر شيخ الإسلام، لابد أن يكون بقي من لا يرى هذا القول، لكن شيخ الإسلام أشهره وأظهره، فلما أظهره قالوا خالف الإجماع، خالف الإجماع. حتى الشيخ مقبل تكلموا عليه بعضهم، كفره، كفره من هؤلاء الغلاة، يعني على أنه خالف الإجماع، مع أننا كنا نسمعه يقول ائتوني بإجماع ثابت خالفته. إنما هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال من أعيته الأمور دع الإجماع. الإمام أحمد كلامه شديد في الإجماع، مع أنه يرى حجيته، لكن قال يقول كثير من المخالفين لمنهج السلف إذا لم يجد نصا قال المسألة إجماع. إجماع من؟ الإجماع المنضبط هو الإجماع القائم على نص، أو إجماع الصحابة رضي الله عليهم في مسألة لم نجد فيها نص. الصحابة كانوا في أول الأمر مجتمعين في المدينة، ثم إن الناس تفرقوا في البلدان، قال الإمام أحمد وما يدريكم أنهم اجتمعوا. الشاهد هذا لابد من التيقن من الإجماع، ولهذا يعني رجح أن اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون نص لا إجماع، نص لا إجماع، لأن النص مقدم على الإجماع. لأن الإجماع عندك احتمال ظن واحتمال يقين أو احتمال أنه إجماع سكوت. قوله على حكم شرعي لأن الأصل في هذه المسائل الأحكام الشرعية، الأصل الأحكام الشرعية، وإلا ما الأحكام العرفية أو الأحكام اللغوية أو الأحكام أو غير ذلك العقلية هذه قد لا تدخل في باب الإجماعات. قال والإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. فقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق، لأنه إنما أمرهم أن يردوا ما تنازعوا فيه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، حديث ابن عباس وجاء عن غيره. الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، والأول هو الصواب والثاني ممتنع. فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. قال أنواع الإجماع: الإجماع نوعان قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، يعني أمور قطعية، فمن خالفها أنكر شيئا معلوم من الدين ضرورة، أعلم يعني أنكر شيئا أعلى يعني معلوم من الدين ضرورة. ثم أيضا حتى المسائل القطعية ينبغي أن ينظر فيها بمنظورين: مسائل يعني ظاهرة الدلالة أو ظاهرة الوضوح لا تحتاج إلى يعني كثير نظر، فهذه قد لا يعذر أحد. وأما هناك مسائل قد يختلف فيها الناس أو قد يجهلها كثير من الناس لأنها من تفريعات المسائل، من تفريعات المسائل. قال والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام بن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، انتهى. انظر، وهذا بنحو ما كان يقوله الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن هذا يعني عبارة عن تتبع أقوال العلماء في الكتب، والله أعلم قد يكون هناك مخالف لم تطلع عليه، ومع ذلك يستأنس مثل هذا الإجماع، يستأنس أن يكون يعني كون المسألة نقل فيها إجماع. والإجماع لابد أن يكون على دليل، هذا الإجماع المنضبط الذي لا يخالف النص، إلا أن الدليل قد يكون مجهول بالنسبة لنا، وإلا فالمجمعون أجمعوا عليه. وأما ما استدل به بعضهم من حديث معاوية رضي الله عنه: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه، على أن الإجماع خلاف هذا النص. هذا النص قد جاء في الصحيح ما يدل على خلافه، وهي في قصة النعيمان، الرجل الذي كان يشرب كثيرا فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنها ما ترى أنه يحب الله ورسوله. فالشاهد أن هذا الحديث حمل على من جحد تحريم الخمر أو استحلها. قال شروط الإجماع للإجماع شروط: منها أن واحد أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع للاطلاع، هذا الشرط الأول. وأيضا أن يكون الناقل له قد علم من طريقه أنه لا ينقل الإجماع إلا فيما ثبت إجماعا، لأنه قد وجد بالتتبع أن كثير من من ألف في الإجماع قد لا يبالي بخلاف بعضهم. ربما ابن حزم إذا وجد مثل خلاف الحنفية لا يبالي به، يطرحه عرض الحائط. وغيره إذا وجد خلاف الظاهرية مثل خلاف ابن حزم وخلاف علي أو داود بن علي الظاهري ومن في شكلتهم يطرحه على جانب. صحيح أن خلاف الرافضة، خلاف الباطنية، خلاف الجهمية، هؤلاء لا عبرة به. أما مثل هؤلاء علماء الإسلام فلا بد أن يكون لقولهم حظ من النظر، إلا إذا كان قد الإجماع قد استقر قبل خلافهم. اثنين، أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. يعني كأن يكون الصحابة قد اختلفوا ثم تأتي وتقول يعني التابعون يجمعوا على مسألة كذا وكذا، ما هناك إجماع. كيف إجماع وقد اختلف من هو أعلم وأفضل وأجل منهم؟ ولكن كون التابعين أجمعوا على قول يعني من الأقوال التي اختلف فيها الصحابة، قد يرجح هذا القول على غيره، أولا لكثرة الآخذين به ومع جلالة قدرهم وعلمهم، وأما أنه يقال لا يعني يقال إجماع فليس بإجماع، لأن الإجماع هو اتفاق أهل العصر ولا يشترط انقراض العصر كما تقدم معنا في الدروس السابقة. بل لو اجتمعوا الآن في مكان اجتمع مجتهد العصر ثم أجمعوا على أمر، لو تفرقوا بعدها بعد ساعة واحد يخالف ما يعتبر الخلاف، لأن الإجماع قد انعقد. بينما بعض أهل العلم اشترط يعني لثبوت الإجماع انقراض العصر، هذا صعب. لو جوز أنهم اجتمعوا اليوم وأجمعوا على مسألة من المسائل واستدل الناس بإجماعهم على أنه حجة، ثم بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر بعد سنة سنتين ظهر لنا رجل قد تأهل وصار من المجتهدين الذين يحق لهم المشاركة في هذا الأمر وخالف، سينقض عليهم الإجماع. إذن لابد يعني أن تضبط هذه المسائل. قال أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها. فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده. الله أعلم أن المسألة الأول هو الأقرب والأقوى. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أو مخالفته نعم لا يجوز غيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيه اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ هذا هو الكلام الصواب. مع أنك تجد خلاف بين العلماء في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب. لأننا لو قلنا بهذا يا أخوة قد لا يقع إجماع البتة أبدا. مثلا الآن أجمع أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم، ثم جاء ابن عباس في آخر الزمان في وهم مازال في القرن خالفهم، يعني يقال انتقض الإجماع. أجمع كبار التابعين ثم خالفهم الزهري، يقال انتقض الإجماع. لا، إذا أجمعوا في وقت من الأوقات يبقى إجماع مدى الدهر. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا، قولا أو فعل فعلا، أو اشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. هذا يسمى بالإجماع السكوتي، على القول بثبوته يسمى بالإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي ليس له قوة الإجماع القولي، يعني ليس في القوة كالدليل، ليس في القوة كالدليل، بل لو أنكره بعضهم ما يكفر. لو أنكر بعضهم مثل هذا الإجماع ما يكفر، يقول له يعني قال فلان ابن فلان كذا وسكت الباقون فهذا إجماع، يقول لا ما يلزم منه الإجماع، هذا ما يكفر. بينما لو علم أنه أنهم قالوا ذلك وأقروه ودعوا إليه فالإجماع قد يكون قولي قد يكون فعلي قد يكون بالقول والفعل، وكذلك الإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي بعد ذلك اختلفوا، هل هو إجماع بحيث أنه يعني دليل شرعي؟ معنى إجماع أنه دليل شرعي، لأن الأدلة عندنا الكتاب والسنة والإجماع، وزاد بعضهم القياس كما سيأتي معنا، بل زاد بعضهم الاستصحاب والبراءة وغير ذلك من الأدلة، مع أن الصحيح الأدلة المتفق عليها هذه الثلاثة الأدلة الكتاب والسنة والإجماع. وقيل يكون حجة لا إجماع، يعني كالحجة القائمة على الناس، لكن ليس بإجماع يجب الأخذ به وعدم المخالفة له، لكن هو قول معتبر. والآن كثير من المسائل يا أخوة قد يقع فيها الخلاف، ويأتي العلماء لا يجد فيها إلا، أو لا أقول يقع فيها الخلاف، كثير من المسائل قد يكون فيها خلاف في المتأخرين، ونجد في المتقدمين مثلا قول ابن عباس لم يخالفه أحد، أو قول ابن عمر لم يخالفه أحد، فتجد أن بعض المتأخرين يستدل بهذا الفعل أو بهذا القول مع سكوت البقية على أنه ليس لا يقول إجماع، لكن يقول يعني ولم يعلم ما هو مخالف فهو حجة، والقول به أقرب لأنهم أحرص على الأخذ بالدليل، ولأنهم أفهم الكتاب والسنة منا إلى غير ذلك. وبهذه المسألة رجع شيخنا يحيى عن كثير من المسائل التي كان الفتوى عليها في دماج، يعني مثل زكاة عروض التجارة، مثل كذلك يعني مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، مسائل وما زال أيضا مسائل تقع مثل هذا، يقول وقال بها فلان من الصحابة ولم يوجد له مخالف. لا تستطيع أنت أن تقول أنه يعني حجة ودليل بحيث من خالفه تقول له أنت مبتدع أنت ضال كيف تخالف منهج السلف، لكن تستطيع أن تستقوي على المخالف، تقول له يا أخي كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وهذه المسألة بحثنا ما وجدنا فيها دليلا شرعيا، وجدنا فيها قول فلان ابن فلان وقوله أقرب لأدلة ومرجحات أخرى، مثل أنهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، أحرص الناس على الخير، أحرص الناس على الاتباع، القرآن نزل بلغتهم، عايشوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد كثير من المسائل التي ليس فيها دليل ينظر فيها العلماء إلى فعل ابن عمر، مع أن ابن عمر رضي الله عنه قد وقعت منه أفعال يعني لا يوافقه عليها كثير من العلماء، مثل إدخال الماء في عينيه عند الوضوء، ومثل تتبع بول النبي أماكن بول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه لا تصل إلى السنية، هذه لا تصل إلى السنية، كما تقدم معنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، وأيضا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة، منها ما كان جبلي، ومنها ما كان خاص، ومنها ما كان عبادة، فمثل هذا بال عند هذه الشجرة، أو بال عند ذلك الحجرة، أو نام عند هذا في هذا الوادي، يعني هذه ليست بعبادات، لعله أدركه التعب في هذا المكان ونام، ولعله جاءه البول في هذا المكان وبال، ومع ذلك بلغ من حرص ابن عمر رضي الله عنه أنه يتتبع مثل هذه الأشياء. شاهدنا أن ابن عمر في كثير من المسائل لشدة متابعته للسنة تجد أن ابن القيم وغير ابن القيم يقول وقد فعل ابن عمر هذا الشيء وهو من أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرونه كالحجة لا كالدليل، كالحجة لا كالدليل. هذا ملخص لهذه المسألة الإجماع، وإلا فإن فقد صنفت فيه مصنفات كثيرة لأن بعضهم لا يرى حجيته مطلقا، وهم المبتدعة كالمعتزلة ومن وافقهم من الرافضة، وبعضهم يرى حجيته مطلقا يعني لا يبالي، كل ما قيل فيه إجماع أخذ به، وبعضهم يتيقن ما كان من إجماع ثابت بضوابطه كان مقبولا وكان دليلا شرعيا، وما كان من إجماع دخله الداخل أو وقع فيه الخلاف أو يظن وقوع الخلاف ربما يستشهد به وينشره وينقله ويتكلم عنه، لكن مع ذلك لا يكون مضللا لمن خالفه، لا يكون مضللا لمن خالفه. مثلا الآن مسألة خطبة العيد، خطبة العيد يعني تجد يكاد يدعون الإجماع على أنها خطبتين، يكاد الإجماع، بل فهم من كلام ابن قدام المقدسي أنه ادعاه إجماع، ومع ذلك حاولنا في كتاب فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد أن نخرج من هذا الإجماع، لأن كثير من المشنعين سيبدعونك ويضللونك بسبب يقولون خالف الإجماع، خالف الإجماع، مخالفة الإجماع ليست بالأمر السهل. ومع ذلك يعني كان من الأدلة التي استدللنا بها على أنه ليس بإجماع أن ابن قدامة جمع عدة مسائل فلعله يريد بعضها. الأمر الثاني أن النصوص جاءت أن النبي خطب خطبة خطبة، والخطبة عند أهل اللغة المراد بها الواحدة، وإنما خرجت الجمعة من هذا، يعني قلبنا لهم الدليل، قلبنا لهم الدليل، دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب عندهم أنك تخطب العيد خطبتين استصحابا للجمعة، قلنا هذا الدليل لنا لا لكم، الأصل أن الخطبة واحدة، خطبنا حاضرنا أعطانا كلمة، الأصل أنها واحدة، لكن لما جاء في الجمعة قام وقعد خرج من هذا الأصل، فالاستصحاب لنا. ثم أيضا نظرنا في مراتب الإجماع لابن حزم، ما وجدناه ذكر هذه المسألة، يعني كنا كالمستأنسين بهذا الأمر، لأن ابن حزم يقول في مقدمة مراتب الإجماع: ولا أذكر في هذا الكتاب إلا ما كان إجماعه يقينيا ثابتا. فلما جاء إلى مسألة العيد، مسألة خطبة العيد، تجاوزها، مع أنه في كتابه المحلى يدعيه الإجماع، يدعيه إجماعا، فخرجنا منه بهذا. فالشاهد يا أخوة أن الإجماع المنضبط، الإجماع المتيقن، كالإجماع أن الله مستوى على عرشه، وأنه ينزل ثلث الليل إلى السماء، ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى وأنه يسخط، والإجماع كذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسول إلى عامة الإنس والجن، وأنه ختمت به الرسالة، إجماعات على أمور يقينية ثابتة، بعضها على دليل وبعضها قد لا نجد الدليل، لكن لابد أن يكون هناك دليل، لابد أن يكون هناك دليل، وإن لم نطلع عليه فحفظ الدليل بالإجماع. سيقول القائل: كيف على دليل والدليل لم نجده؟ والله عز وجل يقول، يعني إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ما نرى هنا يعني دليلا، نقول حفظ الله الدليل بالإجماع الذي بين أيدينا، والحمد لله رب العالمين.